الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء أي مفسداته، وهي ثمانية. أحدها الخارج من سبيل، وأشار إليه بقوله: ينقض الوضوء ما خرج من سبيل، أي مخرج بول أو غائط، ولو نادرا أو طاهرا، كولد بلا دم أو مقطرا في إهليله أو محتشا وابتل. للدائم كالسلس والاستحاضة فلا ينقض للضرورة. والثاني خارج من بقية البدن سوى السبيل، إن كان بولا أو غائطا، قليلا كان أو كثيرا، أو كان كثيرا نجسا غيرهما، أي غير البول والغائط، كقي، ولو بحاله، لما روى الترمذي وأنه صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. والكثير ما فحش في نفسه كل في نفس كل أحد بحسبه. وإذا اسد المخرج وانفتح غيره لم يثبت له أحكام معتاد. والثالث زوال العقل أو تغطيته، قال أبو الخطاب غيره: ولو تلجم ولم يخرج شيء إلحاقا بالغالب إلا يسير نوم من قاعد وقائم غير محتب أو متكئ أو مستند. وعلم من كلامه أن الجنون والإغماء والسكر ينقض كثيرها ويسيرها، ذكره في المبدعِ إجماعا. وينقض أيضا النوم من مضجع وراكع، النوم من مضطجع وراكع وساجد مطلقا، كمحتب ومتكئ ومستند، والكثير من قائم وقاعد، لحديث: العين وكاء السهف، من نام فليتوضأ، رواه أحمد وغيره، والسهف حلقة الدبر. والرابع مس ذكر آدمي تعمده أو لا متصل، ولو أشل أو قلفة أو من ميت، لا الأنثيين ولا بائن أو محله، أو مس قبل من امرأة وهو فرجها الذي بين إسكتيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ، رواه مالك والشافعي وغيرهما، وصححه أحمد والترمذي. وفي لفظ: من مس فرجه فليتوضأ، صححه أحمد. ولا ينقض مس شفريها وهما حافتا فرجها، وينقض المس بيد بلا حائل ولو كانت زائدا، سواء كان بظهر كفه أو بطنه أو حرفه من رؤوس الأصابع إلى الكوع، لعموم حديث: من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء، رواه أحمد. لكن لا ينقض مسه بالظفر. وينقض لمسهما، أي لمس الذكر والقبول معا، من خنث مشكل لشهوة أو لا، إذا أحدهما أصلي قطعا. وينقض أيضا لمس ذكر ذكره، أي ذكر الخنث المشكل لشهوة، لأنه إن كان ذكرا فقد مس ذكره، وإن كان امرأة فقد لمسها لشهوة، فإن لم يمسه لشهوة أو مس قبله لم ينتقض، أو أنثى قبله، أي وينقض لمس أنثى قبل الخنث المشكل لشهوة فيهما، أي في هذه والتي قبلها، لأنه إن كان أنثى فقد مست فرجها، وإن كان ذكرا فقد لمسته لشهوة، فإن كان المس لغيرها أو مست ذكره لم ينقض وضوءها. والخامس مسه أي الذكر امرأة بشهوة، لأنها التي تدعو إلى الحدث، والباء للمصاحبة. والمرأة شاملة للأجنبية وذات المحرم والميتة والكبيرة والصغيرة المميزة، وسواء كان المس باليد أو غيرها، ولو بزائد لزائد أو أشل، أو تمسه بها، أن ينقض مسها لرجل بشهوة كعكسه السابق. وينقض مس حلقة دبر، لأنه فرج، سواء كان منه أو من غيره، لا مس شعر وسن وظفر منه أو منها، ولا المس بها، ولا مس رجل لأمرد ولو بشهوة، ولا المس مع حائل، لأنه لم يمس البشرة. ولا ينتقض وضوء ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة ذكرا كان أو أنثى، وكذا لا ينتقض وضوء ملموس فرجه. وينقض غسل ميت مسلما كان أو كافرا، ذكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، روي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء. والغاسل هو من يقلبه ويباشره ولو مرة، لا من يصب عليه الماء، ولا من ييممه. الغاسل هو من يقلبه ويباشره ولو مرة، لا من يصب عليه الماء ولا من ييممه. وهذا هو السادس. والسابع أكل اللحم خاصة من الجزور، أي الإبل، فلا تنقض بقية أجزائها كالكبد وشرب لبنها ومرق لحمها، سواء كان نيئا أو مطبوخا. قال أحمد: فيه حديثان صحيحان، حديث البراء رضي الله عنه، حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، والثامن المشار إليه بقوله: كل ما أوجب غسلا كإسلام أو انتقال مني ونحوهما أوجب وضوءا إلا الموت، فيوجب الغسل دون الوضوء، ولا نقض بغير ما مر كالقذف والكذب والغيبة ونحوها والقهقهة ولو في الصلاة وأكل ما مست النار غير لحم الإبل، ولا يسن الوضوء منهما. ومن تيقن الطهارة وشك أي تردد في الحدث، أو بالعكس بأن تيقن الحدث وشك في الطهارة، بنى على اليقين سواء كان في الصلاة أو خارجها، تساوى عنده الأمران أو غلب على ظنه أحدهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، متفق عليه. فإن تيقنهما أي تيقن الطهارة والحدث وجهل السابق منهما، فهو بضد حاله قبلهما إن علمها، فإن كان قبلهما متطهرا فهو الآن محدث، وإن كان محدثا فهو الآن متطهر، لأنه قد تيقن زوال تلك الحالة إلى ضدها وشك في بقاء ضدها وهو الأصل، وإن لم يعلم حاله قبلهما تطهر. وإذا سمع اثنان صوتا أو شم ريحا من أحدهما لا بعينه فلا وضوء عليهما، ولا يتم أحدهما بصاحبه، ولا يصاففه في الصلاة وحده، وإن كان أحدهما إماما أعاد صلاتهما. ويحرم على المحدث مس المصحف أو بعضه حتى جلده وحواشيه بيد وغيرها بلا حائل، لا حمله بعلاقته أو في كيس أو كم من غير مس، ولا تصفحه بكمه أو عود، ولا صغير لوحا فيه قرآن من الخالي من الكتابة، ولا مس تفسير ونحوه. ويحرم أيضا مس مصحف بعضو متنجس وسفر به لدار حرب، وتوسده وتوسد كتب فيها قرآن ما لم يخف سرقة. ويحرم أيضا كتب قرآن بحيث يهان، وكره مد رجل إليه واستدباره وتخطيه وتحليته بذهب أو فضة، وتحرم تحلية كتب العلم. ويحرم على المحدث أيضا الصلاة ولو نفلا حتى صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر، ولا يكفر من صلى محدثا. ويحرم على المحدث أيضا الطواف، لقوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيها الكلام، رواه الشافعي في مسنده. باب الغسل بضم الغين الاغتسال، أي استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص، وبالفتح الماء أو الفعل، وبالكسر ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره. وموجبه ستة أشياء: أحدها خروج المني من مخرجه دفقا بلذة، لا إن خرج بدونهما من غير نائم ونحوه، فلو خرج من يقظان لغير ذلك كبرد ونحوه من غير شهوة لم يجب به غسل، لحديث علي رضي الله عنه: يرفعه إذا فضخت الماء فاغتسل، وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل، رواه أحمد. والفضخ هو خروجه بالغلبة، قاله إبراهيم الحربي، فعلى هذا يكون نجسا وليس بمدين، قاله في الرعاية. وإن خرج المني من غير مخرجه كما لو انكسر صلبه فخرج منه لم يجب الغسل، وحكمه كالنجاسة المعتادة. وإن فاق نائم أو نحوه يمكن بلوغه فوجد بللا، فإن تحقق أنه مني اغتسل فقط ولو لم يذكر احتلاما، وإن لم يتحققه منيا فإن سبق نومه ملاعبة أو نظر أو فكر أو نحوه أو كان به إبردة لم يجب غسل أو كان به إبردة لم يجب غسل، وإلا اغتسل وطهر ما أصابه احتياطا. وإن انتقل المني ولم يخرج اغتسل له، لأن الماء قد باعد محله فصدق عليه اسم الجنوب، ويحصل به البلوغ ونحوه مما يترتب على خروجه. فإن خرج المني بعده أي بعد غسله لانتقاله لم يعده، لأنه مني واحد فلا يوجب غسلين. والثاني تغيب حشفة أصلية أو قدرها إن فقدت، وإن لم ينزل في فرج أصلي قبرا كان أو دبرا، وإن لم يجد حرارة. فإن أولج الخنث المشكل حشفته في فرج أصلي ولم ينزل، أو أولج غير الخنث ذكر في قبر الخنث، فلا غسل على واحد منهما إلا أن ينزل، ولا غسل إذا مس الختان من غير إيلاج، ولا بإيلاج بعض الحشفة، ولو كان الفرج من بهيمة أو ميت أو نائم أو مجنون أو صغير يجامع مثله، وكذا لو استدخلت ذكر نائم أو صغير ونحوه. والثالث إسلام كافر أصليا كان أو مرتدا، ولو مميزا أو لم يوجد في كفره ما يوجبه، لأن قيس بن عاصم أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، رواه أحمد والترمذي وحسنه. ويستحب له إلقاء شعره قال أحمد ويغسل ثيابه. والرابع موت غير شهيد معركة ومقتول ظلما ويأتي. والخامس حيض. والسادس نفاس. ولا خلاف في وجوب الغسل بهما قاله في المغني. فيجب بالخروج والانقطاع شرط. لا ولادة عارية عن دم فلا غسل بها والولد طاهر. ومن لزمه الغسل لشيء مما تقدم حرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف وقراءة القرآن أي قراءة آية فصاعدا. وله قول ما وافق قرآنا إن لم يقصده كالبسملة والحمدلة ونحوهما كالذكر. وله تهجيه والتفكر فيه وتحريك شفتيه به ما لم يبين الحروف وقراءة بعض آيات ما لم تطل. ولا يمنع من قراءته متنجس الفم ويمنع الكافر من قراءته ولو رجع إسلامه. ويعبر المسجد أن يدخله لقوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل أي طريق لحاجة وغيرها على الصحيح كما مشى عليه في الإقناع. وكونه طريقا قصيرا حاجة وكره أحمد اتخاذه طريقا ومصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز. ولا يجوز أن يلبث فيه أي في المسجد من عليه غسل بغير وضوء. فإن توضأ جاز له اللبث فيه ويمنع منه مجنون وسكران ومن عليه نجاسة تتعدى. ويباح به وضوء وغسل إن لم يؤذ بهما. وإذا كان الماء في المسجد جاز دخوله بلا تيمم. وإن أراد اللبث فيه للاغتسال تيمم. وإن تعذر الماء واحتاج لللبث جاز بلا تيمم. ومن غسل ميتا مسلما أو كافرا سن له الغسل لأمر أبي هريرة رضي الله عنه بذلك رواه أحمد وغيره. أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم أي إنزال سن له الغسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء متفق عليه. والجنون في معناه بل أولى. وتأتي بقية الأغسال المستحبة في أبواب ما تستحب له. ويتيمم للكل ولما يسن له وضوء لعذر. وصف الغسل الكامل أي المشتمل على الواجبات والسنن أن ينوي رفع الحدث أو استباحة الصلاة أو نحوها ثم يسمي وهي هناك وضوء تجب مع الذكر وتسقط مع السهو. ويغسل يديه ثلاثا كما في الوضوء وهو هنا آكد لرفع الحدث عنهما بذلك. ويغسل ما لوثه من أذى ويتوضأ كاملا ويحثي الماء على رأسه ثلاثا ترويه أي يروي في كل مرة أصول شعره. لحديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثا وتوضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل شعره بيديه حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته وأفاض الماء عليه ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده متفق عليه. ويعم بدنه غسلا فلا يجزئ المسح ثلاثا حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعود لحاجة وباطن شعر وتنقضه لحيض ونفاس. ويدلك بدنه بيديه ليتيقن وصول الماء إلى مغابنه وجميع بدنه. ويتفقد أصول شعره وغضاريف أذنيه وتحت حلقه وإبطيه وعمق سرته وبين إليتيه وطي ركبتيه. ويتيامن لأنه صلى الله عليه وسلم كان يجب التيامن في طهوره. ويغسل قدميه ثانيا مكانا آخر ويكفي الظن في الإسباغ. قال بعضهم ويحرك خاتمه ليتيقن وصول الماء. والغسل المجزئ أي الكافي أن ينوي كما تقدم ويسمي فيقول بسم الله ويعم بدنه بالغسل مرة أن يغسل ظاهر جميع بدنه وما في حكم من غير ضرر كالفم والأنف والبشرة التي تحت الشعر ولو كثيفة وباطن الشعر وظاهره مع مسترسله وما تحت حشفة أقلف إن أمكن شمرها. ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث. ويستحب صدر في غسل كافر أسلم وسدر في غسل كافر أسلم وحائض وأخذها مسكا تجعله في قطنة أو نحوها وتجعلها في فرجها فإن لم تجد فطينا. ويتوضأ بمد استحبابا والمد رطل وثلث عراقي ورطل أوقيتان وسبع أوقية مصري وثلاث أواق وثلاثة أسباع أوقية دمشقية وأوقيتان وأربعة أسباع أوقية قدسية. ويغتسل بصاع وهو أربعة أمداد وإن زاد جاز لكن يكره الإسراف ولو على نهر جار. ويحرم أن يغتسل عريانا بين الناس وكره خاليا في الماء، فإن أسبغ بأقل مما ذكر في الوضوء أو الغسل أجزاء. والإسباغ تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحا، أو نوى بغسله الحدثين أو الحدث وأطلق، أو الصلاة ونحوها مما يحتاج لوضوء وغسل أجزاء عن الحدثين ولم يلزمه ترتيب ولا موالاة. ويسن لجنوب ولو أنثى وحائض ونفساء قطع دمهما غسل فرجه لإزالة ما عليه من الأذى، والوضوء لأكل وشرب، لقول عائشة رضي الله عنها: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنوب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاة، رواه أحمد بإسناد صحيح. ونوم، لقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنوب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة، متفق عليه. ويكره تركه لنوم فقط. ويسن أيضا غسل فرجه ووضوءه لمعاودة وطئ، لحديث إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا، رواه مسلم وغيره. وزاد الحاكم: فإنه أنشط للعود والغسل أفضل. وكره الإمام أحمد بناء الحمام وبيعه وإجارته، وقال: في من بنى حماما للنساء ليس بعدل، ولرجل دخوله بسترة مع أمن الوقوع في محرم، ويحرم على المرأة بلا عذر. باب التيمم. في اللغة القصد، وشرعا مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص. ومن خصائص هذه الأمة لم يجعله الله طهورا لغيرها توسعة عليها وإحسانا إليها، فقالت: فتيمموا صعيدا طيبا. الآية. وهو أي تيمم بدل طهارة الماء لكل ما يفعل بها عند العجز عنه شرعا، كصلاة وطواف ومس مصحف وقراءة قرآن ووطئ حائض. ويشترط له شرطان: أحدهما دخول الوقت، وقد ذكره بقوله: إذا دخل وقت فريضة أو منذورة بوقت معين، أو عيد، أو وجد كسوف، أو اجتمع الناس لاستسقاء، أو غسل ميت، أو يمم لعذر، أو ذكر فائتة وأراد فعلها، أو أبيحت نافلة بأن لا يكون وقت نهي عن فعلها. الشرط الثاني تعذر الماء، وهو ما أشار إليه بقوله: وعدم الماء حضرا كان أو سفرا، قصيرا كان أو طويلا، مباحا كان أو غيره. فمن خرج لحرث أو احتطاب ونحوه ما ولا يمكنه حمل الماء معه ولا الرجوع للوضوء إلا بتفويت حاجته، فله التيمم ولا إعادة عليه. أو زاد الماء على ثمنه، أي ثمن مثله في مكانه، بأن لم يبذل إلا بزائد كثير عادة، أو بثمن يعجزه أو يحتاجه له، أو لمن نفقته عليه، أو خاف باستعماله، أي استعمال الماء، ضررا، أو خاف بطلبه ضرر بدنه أو ضرر رفيقه أو ضرر حرمته أي زوجته أو امرأة من أقاربه، أو ضرر ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه، كخوفه باستعماله تأخر البرء أو بقاء أثر شيء في جسده. شرع التيمم، أي وجب لما يجب الوضوء أو الغسل له، وسن لما يسن له ذلك، وهو جواب إذا من قوله: إذا دخل وقت فريضة. ويلزم شراء ماء وحبل ودلو بثمن مثل أو زائد يسيرا فاضل عن حاجته، واستعارة الحبل والدلو، وقبول الماء قرضا وهبة، وقبول ثمنه قرضا إذا كان له وفاء، ويجب بذله لعطشان ولو نجسا. ومن وجد ماء يكفي بعض طهره من حدث أكبر أو أصغر تيمم بعد استعماله ولا يتيمم قبله، ولو كان على بدنه نجاسة وهو محدث غسل النجاسة وتيمم للحدث بعد غسلها، وكذلك لو كانت النجاسة في ثوبه. ومن جرح وتضرر بغسل الجرح أو مسحه بالماء تيمم له ولما يتضرر بغسله مما قرب منه وغسل الباقي، فإن لم يتضرر بمسحه وجب وأجزى، وإن كان جرحه ببعض أعضاء وضوئه لزمه إذا توضأ مراعاة الترتيب، فيتيمم له عند غسله لو كان صحيحا، ومراعاة الموالاة فيعيد غسل الصحيح عند كل تيمم، بخلاف غسل الجنابة فلا ترتيب فيه ولا موالاة. ويجب على من عدم الماء إذا دخل وقت الصلاة طلب الماء في رحله بأن يفتش من رحله ما يمكن أن يكون فيه وفي قربه بأن ينظر وراءه وأمامه عن يمينه وعن شماله فإن رأى ما يشك معه في الماء قصده فاستبرأه ويطلبه من رفيقه فإن تيمم قبل طلبه لم يصح ما لم يتحقق عدمه ويلزمه أيضا طلبه بدلالة ثقة إذا كان قريبا عرفا ولم يخف فوت وقت ولو مختار أو رفقة أو على نفسه أو مال ولا يتيمم لخوف فوت جنازة ولا وقت فرض إلا إذا وصل مسافر إلى ماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعده أو علمه قريبا وخاف فوت الوقت إن قصده ومن باع الماء وهبه بعد دخول الوقت ولم يترك ما يتطهر به حرم ولم يصح العقد ثم إن تيمم وصلى لم يعد إن عجز عن رده فإن كان قادرا على الماء لكن نسي قدرته عليه أو جهله بموضع يمكن استعماله وتيمم وصلى أعاد لأن النسيان لا يخرجه عن كونه واجدا وأما من ضل عن رحله وبه الماء وقد طلبه أو ضل عن موضع بئر كان يعرفها وتيمم وصلى فلا إعادة عليه لأنه حال تيممه لم يكن واجدا للماء وإن نوى بتيممه أحداثا متنوعة توجب وضوءا أو غسلا أجزاءه عن الجميع وكذا لو نوى أحدها أو نوى بتيممه الحدثين ولا يكفي أحدهما عن الآخر أو نوى بتيممه نجاسة على بدنه تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها به أو خاف بردا ولو حضرا مع عدم ما يسخن به الماء بعد تخفيفها ما أمكن وجوبا أجزاؤه التيمم لها لعموم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أو حبس في مصر فلم يصل للماء أو حبس عنه الماء فتيمم أجزاءه أو عدم الماء والتراب كمن حبس بمحل لا ماء به ولا تراب وكذا من به قروح لا يستطيع معها لمس البشرة بماء ولا تراب صلى الفرض فقط على حسب حاله ولم يعد أنه أتى بما أمر به فخرج من عهدته ولا يزيد على ما يجزئ في الصلاة فلا يقرأ زائدا على الفاتحة ولا يسبح غير مرة ولا يزيد في طمأنينة ركوع أو سجود وجلوس بين السجدتين ولا على ما يجزئ في التشهدين وتبطل صلاته بحدث ونحوه فيها ولا يؤم متطهرا بأحدهما ويجب التيمم بتراب فلا يجوز التيمم برمل وجص ونحت الحجارات ونحوها طهور فلا يجوز بتراب تيمم به لزوال طهوريته باستعماله وإن تيمم جماعة من موضع واحد جاز كما لو توضأوا من حوض يغترفون منه ويعتبر أيضا أن يكون مباحا فلا يصح بتراب مغصوب وأن يكون غير محترق فلا يصح بما دق من خزف ونحوه وأن يكون له غبار لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه فلو تيمم على لبد أو ثوب أو بساط أو حصير أو حائط أو صخرة أو حيوان أو برذعته أو شجر أو خشب أو عدل شعير ونحوه مما عليه غبار صح وإن اختلط التراب بذي غبار غيره كالنورة فكما إن خالطه طاهر وفروضه أي التيمم وفروضه أي فروض التيمم مسح وجهه سوى ما تحت شعر ولو خفيفا وداخل فم وأنف ويكره ومسح يديه إلى كوعيه لقوله صلى الله عليه وسلم لعمار رضي الله عنه إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه وكذا الترتيب بين مسح الوجه واليدين والموالاة بينهما بأن لا يؤخر مسح اليدين بحيث يجف الوجه لو كان مغسولا فهما فرضان في التيمم عن حدث أصغر لا عن حدث أكبر أو نجاسة ببدن لأن التيمم مبني على طهارة الماء وتشترط النية لما يتيمم له كصلاة وطواف أو غيرهما من حدث أو غيره كنجاسة على بدنه فينوي استباحة الصلاة من الجنابة والحدث إن كان أو أحدهما أو عن غسل بعض بدنه الجريح أو نحوه لأنها طهارة ضرورة فلم ترفع الحدث فلا بد من التعيين تقوية لضعفه فلو نوى رفع الحدث لم يصح فإن نوى أحدها أي الحدث الأصغر أو الأكبر أو النجاسة بالبدن لم يجزئه عن الآخر لأنها أسباب مختلفة ولحديث وإنما لكل امرئ ما نوى وإن نوى جميعها جاز للخبر وكل واحد يدخل في العموم فيكون منويا. وإن نوى بتيممه نفلا لم يصل به فرضا لأنه ليس بمنوي، وخالف طهارة الماء لأنها ترفع الحدث، أو نوى استباحة الصلاة وأطلق فلم يعين فرضا ولا نفلا لم يصل به فرضا ولو على الكفاية ولا نذرا لأنه لم ينوه، وكذا الطواف. وإن نوى استباحة فرض صلى كل وقته فروضا ونوافل، فمن نوى شيئا استباحه ومثله ودونه فأعلاه فرض عين فنذر ففرض كفاية فصلاة نافلة فطواف نفل فمس مصحف فقراءة قرآن فلبث بمسجد. ويبطل التيمم مطلقا بخروج الوقت أو دخوله ولو كان التيمم لغير صلاة ما لم يكن في صلاة جمعة أو نوى الجمع في وقت ثانية من يباح له، فلا يبطل تيممه بخروج وقت الأولى لأن الوقتين صارا كالوقت الواحد في حقه. ويبطل التيمم عن حدث أصغر بمبطلات الوضوء وعن حدث أكبر بموجباته لأن البدل له حكم مبدل، وإن كان لحيض أو نفاس لم يبطل بحدث غيرهما. ويبطل التيمم أيضا بوجود الماء المقدور على استعماله بلا ضرر، وإن كان تيمم لعدمه وإلا فبزوال مبيح من مرض ونحوه ولو في الصلاة فيتطهر ويستأنفها، لا إن وجد ذلك بعدها فلا تجب إعادتها، وكذا الطواف. ويغسل ميت ولو صلي عليه وتعاد. والتيمم آخر الوقت المختار لراج الماء أو العالم وجوده ولمن استوى عنده الأمران أولى، لقول علي رضي الله عنه في الجنوب يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت بين وجد الماء وإلا تيمم. وصفتها كيفية التيمم أن ينوي كما تقدم ثم يسمي فيقول بسم الله وهي هناك وضوء، ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ليصل التراب إلى ما بينها بعد نزع نحو خاتم ضربة واحدة، ولو كان التراب ناعما فوضع يديه عليه وعلق بهما أجزاءه، ويمسح وجهه بباطنها أي باطن أصابعه، ويمسح كفيه براحتيه استحبابا. فلو مسح وجهه بيمينه ويمينه بيساره أو عكس صح. واستيعاب الوجه والكفين واجب سوى ما يشق وصول التراب إليه، ويخلل أصابعه ليصل التراب إلى ما بينها، ولو تيمم بخرقة أو غيرها جاز، ولو نوى وصمد للريح حتى عمت محل الفرض بالتراب أو أمره عليه ومسحه به صح، لا إن سفته بلا تصميد فمسحه به. باب إزالة النجاسة الحكمية أي تطهير مواردها. يجزئ في غسل النجاسات كلها ولو من كلب أو خنزير إذا كانت على الأرض وما اتصل بها من الحيطان والأحواض والصخر غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة ويذهب لونها وريحها، فإن لم يذهبا لم تطهر ما لم يعجز. وكذا إذا غمرت بماء المطر والسيول لعدم اعتبار النية لإزالتها، وإنما اكتفي بالمرة دفعا للحرج والمشقة، لقوله صلى الله عليه وسلم أريق على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، متفق عليه. فإن كانت النجاسة ذات أجزاء متفرقة كالرمم والدم الجاف والروث واختلطت في أجزاء الأرض لم تطهر بالغسل بل بإزالة أجزاء المكان بحيث يتيقن زوال أجزاء النجاسة. ويجزئ في نجاسة على غيرها أي غير أرض سبع غسلات إحداها أي إحدى الغسلات والأولى أولى بتراب طهور في نجاسة كلب وخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، لحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعا. ويعتبر ماء يوصل التراب إلى المحل ويستوعبه به وإلا فيما يضر فيكفي مسماه. ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه كالصابون والنخالة، ويحرم استعمال مطعوم في إزالتها. ويجزئ في نجاسة غيرهما أي غير الكلب والخنزير أو ما تولد منهما أو من أحدهما سبع غسلات بماء طهور ولو غير مباح إن أنقت، وإلا فحتى تنقي مع حت وقرص لحاجة وعصر مع إمكان كل مرة خارج الماء، فإن لم يمكن عصره فبدقه وتقليبه أو تثقيله كل غسلة حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء. ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا بلا تراب، لقول ابن عمر رضي الله عنهما أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، فينصرف إلى أمره صلى الله عليه وسلم، قاله في المبدع وغيره، وما تنجس بغسلة يغسل عدد ما بقي بعدها مع تراب في نحو نجاسة كلبر إن لم يكن يستعمل، ولا يطهر متنجس ولو أرضا بشمس ولا ريح ولا دلك ولو أسفل خف أو حذاء أو ذيل امرأة ولا صقيل بمسح، ولا يطهر متنجس باستحالة، فرماد النجاسة وغبارها وبخارها ودود جرح وصراصر كنوف وكلب وقع في ملاحة صار ملحا ونحو ذلك نجس، غير الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا أو بنقل لا لقصد تخليل، ودنها مثلها لأن نجاستها لشدتها المسكرة وقد زالت كالماء الكثير إذا زال تغيره بنفسه، والعلقة إذا صارت حيوانا طاهرا، فإن خللت أو نقلت لقصد التخليل لم تطهر. والخل المباح أن يصب على العنب أو العصير خل قبل غليانه حتى لا يغلي، ويمنع غير خلال من إمساك الخمرة لتخلل أو تنجس دهن مائع أو عجين أو باطن حب أو إناء تشرب النجاسة أو سكين سقي أو سكين سقيتها لم يطهر لأنه أو سكين سقيتها لم يطهر لأنه لا يتحقق وصول الماء إلى جميع أجزائه، وإن كان الدهن جامدا ووقعت فيه نجاسة ألقيت وما حولها والباقي طاهر، فإن اختلط ولم ينضبط حرم. وإن خفي موضوع نجاسة في بدن أو ثوب أو بقعة ضيقة وأراد الصلاة غسل وجوبا حتى يجزم بزواله، أي زوال النجس لأنه متيقن فلا يزول إلا بيقين الطهارة، فإن لم يعلم جهتها من الثوب غسله كله، وإن علمها في أحد كميه ولا يعرفها غسلهما، ويصلي في فضاء واسع حيث شاء بلا تحر ويطهر بول وقيء غلام لم يأكل الطعام لشهوة بنضحه أي غمره بالماء ولا يحتاج لمرس وعصر، فإن أكل الطعام غسل كغائطه وكبول الأنثى والخنثى فيغسل كسائر النجاسات. قال الشافعي لم يتبين لي فرق من السنة بينهما، وذكر بعضهم أن الغلام أصله من الماء والتراب والجارية من اللحم والدم، وقد أفاده ابن ماجه في سننه وهو غريب قاله في المبدع، ولعابهما طاهر ويعفى في غير مائع وفي غير مطعوم عن يسير دم نجس ولو حيضا أو نفاسا أو استحاضة، وعن يسير قيح وصديد من حيوان طاهر لا نجس، ولا إن كان من سبير قبر أو دبر، واليسير ما لا يفحش في نفس كل أحد بحسبه، ويضم متفرق بثوب لا أكثر، ودم السمك وما لا نفس له سائلة كالبق والقمل، ودم الشهيد عليه وما يبقى في اللحم وعروقه ولو ظهرت حمرته طاهر، ويعفى عن أثر استجمار بمحله بعد الإنقاء واستيفاء العدد، ولا ينجس الآدمي بالموت لحديث المؤمن لا ينجس متفق عليه، وما لا نفس أي دم له سائلة كالبق والعقرب وهو متولد من طاهر لا ينجس بالموت بريا كان أو بحريا، فلا ينجس الماء اليسير بموتهما فيه، وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، والنجس لا يباح شربه ولو أبيح للضرورة أمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة، ومني الآدمي طاهر لقوله في قول عائشة رضي الله عنها كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي به، متفق عليه. فعلى هذا يستحب فرك يابسه وغسل رطبه ورطوبة فرج المرأة، وهو مسلك الذكر طاهرة كالعرق والريق والمخاط والبلغم ولو ازرق وما سال من الفم وقت النوم، وسؤر الهر وما دونها في الخلقات طاهر غير مكروه غير دجاجة مخلاة. والسؤر بضم السين مهموزا بقية طعام الحيوان وشرابه. والهر القط، وإن أكله أو طفل ونحوهما نجاسة ثم شرب لو قبل أن يغيب من مائع لم يؤثر لعموم البلوى لا عن نجاسة بيدها أو رجلها. ولو وقع ما يضم دبره في مائع ثم خرج حيا لم يؤثر. وسباع البهائم وسباع الطير التي هي أكبر من الهر خلقة، والحمار الأهلي والبغل منه أي من الحمار الأهلي إلى الوحشي نجسة، وكذا جميع أجزائها وفضلاتها. لأنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الماء وما ينوب من السباع والدواب فقال: إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء فمفهوم أنه ينجس إذا لم يبلغهما. وقال في الحمر يوم خيبر: إنها رجس، متفق عليه. والرجس النجس. باب الحيض. أصله السيلان من قولهم: حاض الوادي إذا سال، وهو شرعا دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحيم في أوقات معلومة، خلقه الله لحكمة غذاء الولد وتربيته. لا حيض قبل 9 سنين، فإن رأى الدم لدون ذلك فليس بحيض لأنه لم يثبت في الوجود. وبعدها إن صلح فحيض. قال الشافعي: رأيت جدة لها 21 سنة ولا حيض بعد 50 سنة، لقول عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض، أذكره أحمد. ولا فرق بين النساء العرب وغيرهن. ولا حيض مع حمل، قال أحمد: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم، فإن رأى الدم فهو دم فساد. لا تترك له العبادة ولا يمنع زوجها من وطئ ولا يمنع زوجها من وطئها. ويستحب أن تغتسل بعد انقطاعه إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو 3 مع أمارة فنفاس، ولا تنقص به مدته. وأقله أي أقل الحيض يوم وليلة، لقول علي رضي الله عنه. وأكثره أي أكثر الحيض 15 يوما بلياليها، لقول عطاء: رأيت من تحيض 15 يوما. وغالبه أي غالب الحيض 6 ليال بأيامها أو 7 ليال بأيامها. وأقل طهر بين حيضتين 13 يوما. احتج أحمد بما روي عن علي رضي الله عنه أن امرأة جاءته وقد طلقها زوجها، فزعمت أنها حاضت في شهر 3 حيض، فقال علي لشريح: قل فيها. فقال شريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرجى دينه وأمانته فشهدت بذلك، وإلا فهي كاذبة. فقال علي: قالون أي جيد بالرومية. ولا حد لأكثره أكثر، أي أكثر الطهر بين الحيضتين، لأنه قد وجد من لا تحيض أصلا، لكن غالبه بقية الشهر. والطهر زمن حيض خلوص النقاء بأن لا تتغير معه قطنة احتشت بها. ولا يكره وطؤها زمنه إن اغتسلت. وتقضي الحائض الصوم للصلاة إجماعا. ولا يصحان أي الصوم ولا الصلاة منها أي من الحائض، بل يحرمان عليها كالطواف وقراءة القرآن واللبث في المسجد للمرور به إن أمنت تلويثة. ويحرم وطؤها في الفرج إلا لمن به شبق بشرطه. قال الله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض، فإن فعل بأن أولج قبل انقطاعه من يجامع مثله حشفته ولو بحائل أو مكرها أو ناسيا أو جاهلا، فعليه دينار أو نصفه على التخيير، كفارة لحديث ابن عباس رضي الله عنه: يتصدق بدينار أو نصفه. رواه أحمد والترمذي وأبو داود، وقال: هكذا الرواية الصحيحة. والمراد بالدينار مثقال من الذهب مضروبا كان أو غيره، أو قيمته من الفضة فقط، ويجزئ لواحد وتسقط بعجزه. وامرأة مطاوعة كرجل، ويجوز أن يستمتع منها أي من الحيض بما دونها وأي دون الفرج من القبلة واللمس والوطئ دون الفرج، لأن المحيض اسم لمكان حيض. قال ابن عباس رضي الله عنه: فاعتزلوا نكاح فروجهن، ويسن ستر فرجها عند مباشرة غيره. وإذا أراد وطأها فدعت حيضا ممكن أن قبل، وإن انقطع الدم أي دم الحيض أو النفاس ولم تغتسل لم يباح غير الصيام والطلاق. فإن عدمت الماء تيممت وحل وطها، وتغسل المسلمة الممتنعة قهرا، ولا نية هنا كالكافرة للعذر، ولا تصلي به، وينوى عن مجنونة غسلت كميت. والمبتدأة أي في زمن يمكن أن يكون حيضا هي التي رأت الدم ولم تكن حاضت، تجلس أي تدع الصلاة والصيام ونحوهما بمجرد برؤيته ولو أحمر أو صفرة أو كدرة. أقله أي أقل الحيض يوما وليلة، ثم تغتسل لأنه آخر حيضها حكما، وتصلي وتصوم ولا توطأ. فإن انقطع دمها لأكثره أي أكثر الحيض 15 يوما فما دون بضم النون لقطعه عن الإضافة، اغتسلت عند انقطاعه أيضا وجوبا لصلاحيته أن يكون حيضها، وتفعل كذلك في الشهر الثاني والثالث. فإن تكرر الدم ثلاثا أي في ثلاثة أشهر ولم يختلف فهو كله حيض وتثبت عادتها، فتجلسه في الشهر الرابع ولا تثبت بدون ثلاث، وتقضي ما وجب فيه أي ما صامت فيه من واجب، وكذا ما طافتها واعتكفته فيه. وإن ارتفع حيضها ولم يعد أو أيست قبل التكرار لم تقضي. وإن عبر أي جاوز الدم أكثره وأكثر الحيض فهي مستحاضة، والاستحاضة سيلان الدم في غير وقته من العرق العادل من أدنى الرحم دون قعره. فإن كان لها تمييز بأن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أي يجاوز الأسود أكثره أي أكثر الحيض ولم ينقص عن أقله فهو أي الأسود حيضها، وكذا إن كان بعضه ثخينا أو منتنا وصلح حيضا، تجلسه في الشهر الثاني ولو لم يتكرر أو يتوال. والأحمر أو الرقيق وغير المنتن استحاضة تصوم فيه وتصلي، وإن لم يكن دمها متميزا جلست عن الصلاة ونحوها أقل الحيض من كل شهر حتى يتكرر ثلاثا، فتجلس غالب الحيض ستا أو سبعا بتحر من كل شهر من أول وقت ابتدائها إن علمت، وإلا فمن أول كل هلال. والمستحاضة المعتادة التي تعرف شهرها ووقت حيضها وطهرها منه، ولو كانت مميزة تجلس عادتها ثم تغتسل بعدها وتصلي. وأن نسيتها أي نسيت عادتها عملت في التمييز الصالح بأن لا ينقص الدم الأسود ونحوه عن يوم وليلة ولا يزيد على 15 ولو تنقل أو لم يتكرر. فإن لم يكن لها تمييز صالح ونسيت عدده ووقته فغالب الحيض تجلسه من أول كل مدة علم الحيض فيها وضاع موضعه، وإلا فمن أول كل هلالي. كالعالمة بموضعه أي موضع الحيض الناسية لعدده فتجلس غالب الحيض في موضعه. وإن علمت المستحاضة عدده أي عدد أيام حيضها ونسيت موضعه من الشهر، ولو كان موضع من الشهر في نصفه جلستها أي جلست أيام عادتها من أوله أول الوقت الذي كان الحيض يأتيها فيه، كمبتدئة لا عادة لها ولا تمييز فتجلس من أول وقت ابتدائها كما تقدم. ومن زادت عادتها مثل أن يكون حيضها 5 من كل شهر فيصير 6، أو تقدمت مثل أن تكون عادتها من أول الشهر فتراه في آخره، أو تأخرت عكس التي قبلها فما تكرر من ذلك 3 فهو حيض. ولا تلتفت إلى ما خرج عن العادة قبل تكرره كدم المبتدئة الزائد على أقل الحيض فتصوم فيه وتصلي قبل التكرار وتغتسل عند انقطاعه ثانية، فإذا تكرر ثالثا صار عادة فتعيد ما صامته ونحوه من فرض وما نقص عن العادة طه. فإن كانت عادتها 6 فانقطع لـ5 اغتسلت عند انقطاعه وصلت لأنها طاهر، وما عاد فيها أي في أيام عادتها كما لو كانت 10 فرأت الدم 6 ثم انقطع 2 ثم عاد في 9 والـ10 جلسته فيهما لأنه صادف زمن العادة كما لو لم ينقطع. والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض فتجلسهما لا بعد العادة ولو تكررتا، لقول أم عطية رضي الله عنه: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، رواه أبو داود. ومن رأت يوما أو أقل أو أكثر دما ويوما ومن رأت يوما أو أقل أو أكثر دما ويوما أو أقل أو أكثر نقاء فالدم حيض حيث بلغ مجموعه أقل الحيض، والنقاء طهر تغتسل فيه وتصوم وتصلي ويكره وطؤها فيه ما لم يعبر أي يجاوز مجموعهما أكثره أي أكثر الحيض فيكون استحاضة، والمستحاضة ونحوها ممن به سلس بول أو مذي أو مذي أو ريح أو جرح لا يرقى دمه أو رعاف دائم تغسل فرجها لإزالة ما عليه من الحدث وتعصبه عصبا يمنع الخارج حسب الإمكان، فإن لم يمكن عصبه كالباسور صلى على حسب حاله، ولا يلزم إعادتهما لكل صلاة إن لم يفرط، وتتوضأ لدخول وقت كل صلاة إن خرج شيء وتصلي ما دام الوقت فروضا ونوافل، فإن لم يخرج شيء لم يجب الوضوء، وإن اعتيد انقطاعه زمنا يتسع للوضوء والصلاة تعين لأنه أمكن الإتيان بها كاملة، ومن يلحقه السلس قائما صلى قاعدا أو راكعا أو ساجدا يركع ويسجد، ولا توطأ المستحاضة إلا مع خوف العناة منه أو منها ولا كفارة فيه، ويستحب غسلها أي غسل المستحاضة لكل صلاة، لأن أم حبيبة رضي الله عنها استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل عند كل صلاة، متفق عليه. وأكثر مدة النفاس وهو دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها، وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل لأجله، وأصله لغة من التنفس وهو الخروج من الجوف أو من نفس الله كربته أي فرجها 40 يوما، وأول مدته من الوضع وما رأته قبل الولادة بيومين أو ثلاثة بأمارة فنفاس وتقدم، ويثبت حكمه بشيء فيه خلق الإنسان ولا حد لأقله لأنه لم يرد تحديده. وإن جاوز الدم 40 وصادف عادة حيضها ولم يزد أو زاد وتكرر فحيض إن لم يجاوز أكثره، ولا يدخل حيض واستحاضة في مدة نفاس، ومتى طهرت قبله أي قبل انقضاء أكثره تطهرت اغتسلت وصلت وصامت كسائر الطهارات كالحائض إذا انقطع دمها في عادتها، ويكره وطؤها قبل 40 بعد انقطاع الدم والتطهير أي الاغتسال. قال أحمد ما يعجبني أن يأتيها زوجها على حديث عثمان بن أبي العاص، فإن عاودها الدم في 40 فمشكوك فيه كما لو لم تره ثم رأته فيها، تصوم وتصلي أي تتعبد لأنها واجبة في ذمتها بيقين، وسقوطها بهذا الدم مشكوك فيه، وتقضي الواجب من صوم ونحوه احتياطا ولوجوبه يقينا، ولا تقضي الصلاة كما تقدم، وهو أي النفاس كالحيض فيما يحل كالاستمتاع بما دون الفرج، وفيما يحرم به كالوطيف الفرج والصوم والصلاة والطلاق بغير سؤالها على عوض، وفيما يجب به كالغسل والكفارة بالوطئ فيه، وفيما يسقط به كوجوب الصلاة فلا تقضيها غير العدة، فإن المفارقة في الحياة تعتد بالحيض دون النفاس، وغير البلوغ فيثبت بالحيض دون النفاس لحصول البلوغ بالإنزال السابق للحمل، ولا يحتسب من مدة النفاس على المولي بخلاف مدة الحيض، وإن ولدت امرأة توأمين أي ولدين في بطن واحد فأول النفاس وآخره من أولهما كالحمل الواحد، فلو كان بينهما 40 فأكثر فلا نفاس للثاني، ومن صارت نفساء بتعديها بضرب بطنها أو شرب دواء لم تقضي. كتاب الصلاة في اللغة الدعاء. قال الله تعالى وصل عليهم أي يدعو لهم، وفي الشرع أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، سميت صلاة لاشتمالها على الدعاء، مشتقة من الصلوين وهما عرقان من جانبي الذنب، وقيل عظمان ينحنيان في الركوع والسجود، وفرضت ليلة الإسراء، تجب الخمس في كل يوم وليلة على كل مسلم مكلف أي بالغ عاقل ذكر أو أنثى أو خنثى حر أو عبد أو مبعض إلا حائضا ونفسا فلا تجب عليهما، ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر طوعا أو كرها أو نحوه كشرب دواء لحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها رواه مسلم. وغشي على عمار رضي الله عنه ثلاثا ثم فاق وتوضأ وقضى تلك الثلاث، ويقضي من شرب محربا حتى زمن جنون طرأ متصلا به تغليظا عليه. ولا تصح الصلاة من مجنون وغير مميز لأنه لا يعقل النية، ولا تصح من كافر لعدم صحة النية منه، ولا تجب عليه بمعنى أنه لا يجب عليه القضاء إذا أسلم ويعاقب عليها وعلى سائر فروع الإسلام. فإن صلى الكافر على اختلاف أنواعه في دار الإسلام أو الحرب جماعة أو منفردا بمسجد أو غيره فمسلم حكما، فلو مات عقب الصلاة فتركته لأقاربه المسلمين ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابرنا. وإن أراد البقاء على الكفر وقال إنما أردت التهزؤ لم يقبل وكذا لو أذن ولو في غير وقته، ويؤمر بها صغير لسبع أن يلزم وليه أن يأمره بالصلاة لتمام 7 سنين وتعليمه إياها وطهارة ليعتادها ذكرا كان وأنثى، وأن يكفه عن المفاسد، وأن يضرب عليها 10 سنين لحديث عمرو بن شعيب عن أبي هند رضي الله عنه يرفعه: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع، رواه أحمد وغيره. فإن بلغ في أثنائها بأن تمت مدة بلوغه وهو في الصلاة أو بعدها في وقتها أعاد أي لزمه إعادتها لأنها نافلة في حقه فلم تجزئه عن الفريضة، ويعيد التيمم للوضوء والإسلام، ويحرم على من وجبت عليه تأخير عن وقتها المختار أو تأخير بعضها إلا لناون الجمع لعذر فيباح له التأخير لأن وقت الثانية يصير وقتا لهما، وإلا لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا كانقطاع ثوبه الذي ليس عنده غيره إذا لم يفرغ من خياطته حتى خرج الوقت، فإن كان بعيدا عرفا صلى، ولمن لزمته التأخير في الوقت مع العزم عليه ما لم يظن مانعا، وتسقط بموته ولم يأثم. ومن جحد وجوبها كفر إذا كان ممن لا يجهله، وإن فعلها لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع الأمة، وإن ادعى الجهل كحديث الإسلام عرف وجوبها ولم يحكم بكفره لأنه معذور، فإن أصر كفر، وكذا تاركها تهاونا أو كسلا لا جحودا، ودعاه إمام أو نائبه لفعلها فأصر وضاق وقت الثانية عنها يعني الثانية لحديث: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون الصلاة. قال أحمد: كل شيء ذهب آخره لم يبق منه شيء. فإن لم يدع لفعلها لم يحكم بكفره لاحتمال أنه تركها لعذر يعتقد سقوطها لمثله، ولا يقتل حتى يستتاب 3 فيهما، أي فيما إذا جحد وجوبها وفيما إذا تركها تهاونا، فإن تاب وإلا ضربت عنقهما، والجمعة كغيرها، وكذا ترك ركن أو شرط. وينبغي الإشاعة عن تاركها بتركها حتى يصلي، ولا ينبغي السلام عليه ولا إجابة دعوته، قاله شيخ تقي الدين: ويصير مسلما بالصلاة ولا يكفر بترك غيرها من زكاة وصوم وحج تهاونا وبخلا.